الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة الكرام،
نسأل إخوانكم في مؤسسة الهجرة في إنتاج وتوزيع الإسلام بالمكلة في التعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية وفرعها الخاص بالنساء
أن نقدم لكم هذه الباقة المختارة من الأشرطة الوعظية والإرشادية، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا والمستمعين بها. والآن مع هذه المادة والتي هي بعنوان
أحاديث وآثار لا تثبت تلقيها على مسامعنا. أخونا الفاضل وشيخنا أبو عمار ياسر العزني حفظه الله تعالى، هذه المحاضرة التي سيتكلم من خلالها عن شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه المحاضرة أيها الناس عنوانها أحاديث وآثار لا تثبت. إن هذا الموضوع لهو في بالغ الأهمية، كيف لا، وكثير من الوعاظ وكثير من الخطباء حين أن يخطبون وحين أن يتكلمون ويعظون إنما يتناولون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الصحيح وفيها السقيم، وكيف للإنسان أن يعرف سقيمها من صحيحها إلا إذا اتصل بأهل الحديث وهم أهل ذلك، وهم الذين لهم اليد الطولى في ذلك. ولذلك أيها الأحبة، نبينا عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين من التفوه بما لم يقله عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. أسمعتم أيها الأحبة خطورة التفوه بما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم من الأحاديث وكم من الآثار التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك له عليه الصلاة والسلام. واسمعوا أيها الأحبة إلى العلماء في القديم كيف حثوا على تحري الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله مخاطبا الإمام أحمد: يا أحمد، إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا، يا أحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا. وكان الإمام الشافعي يقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول رحمه الله: إذا قلت قولا خالف قولي حديث رسول الله فخذوا بحديث رسول الله وألقوا قولي عرض الحائط. ولذلك عباد الله، كان العلماء وكان الصحابة يرحلون من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحلون المسافات الطوال. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل مسيرة شهر من أجل حديث واحد من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث رحل من أجل حديث واحد. إن ذلك أيها الأحبة ليدلنا على حرص السلف على الاعتناء بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها العلم الذي يبنى عليه الحلال والحرام، كما قال الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا نطيل عليكم، المحاضرة إن شاء الله ستكون بعد أداء السنة الراتبة، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لنا بحفظ دينه، إذ قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سينتقل، أن هذا الدين سينتقل، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. ولذلك اهتم السلف كثيرا بالإسناد، فكان أحدهم ينتقل من بلد إلى بلد حتى يعرف أن الحديث صحيح أم لا. ولو كان الحديث ثابتا عنده، ففي بعض الأحيان كان يريد أحدهم أن يسر الطرق عنده، حتى أن قال بعضهم قال: إذا لم يكن للحديث عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وكذلك سفيان بن عيينة عند أن سمع من الزهري ذات مرة وأراد أن يحدث، قال: هاته بلا إسناد. قال: أرتقي سطحا بلا سلم. وكذلك سفيان الثوري إذ قال: الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن له سلاح فبما يقاتل. وكذلك شعبة رحمه الله تعالى يقول: كل حديث ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبغي. ولذلك تجد أن العلماء اهتموا، وأن الله سبحانه وتعالى هيأ رجالا يحفظون هذا الدين بتقدير منه سبحانه وتعالى. فكان أحدهم شيخ إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى يضع يده في الجدر ويحدث أصحابه 11,000 حديث، وكان أحدهم يحفظ 100,000 حديث. وكما قال البخاري رحمه الله تعالى، وهذا أيضا حكى عنه العراقي في ألفيته، قال: وفيه ما فيه لقول الجعفي: أحفظ منه 10,000 ألف. فكما يقول إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى تفكرت في كتبي فإني أذكر 100,000 حديث، وإذا أردت أن أسرد سردا فإني أذكر 30,000 حديثا. حتى أن الزهري رحمه الله تعالى ذات مرة كان يحفظ أحاديث، وكانت جارية له قد ملت من سماع الأحاديث، فقالت له: ما هذا؟ دعنا. فقالت: اسكتي يا لكح، اسكتي يا لكح. فأراد أن يتمرس عليها الأحاديث. ولذلك جاء رجل وكان معروفا وهو بديع الزمان، جاء وكان يحفظ الشعر، بل أنه كان يتحدى الشعراء أن يأتوا له بالأبيات الطويلة، فإنه يأتي بها بالعكس. ما كان البيت الأخير أتى به الأول، وما كان الأول جعله بالأخير. لما جاء إلى الحاكم رحمه الله وأراد أن يتحدى، قال: خذ هذا الجزء وأمهلك أسبوعا. قال: أسبوع؟ فكاثرها الرجل. قال: نعم أسبوع. فجعل في اليوم الأول يحفظ منها ما استطاع، وفي اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث والرابع، فما استطاع فدفع له الكتاب أو الجزء. ولذلك كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى هيأ هؤلاء الرجال ليحفظوا لنا الدين. ولذلك تجد أن بعضهم ربما يكابد ويقطع الفيافي والقفار من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. الآن الشاب من الشباب لا يذهب إلى شيخ من المشايخ، إلى منبع العلم، حتى يسمع منه، خشية من الملل، خشية من التعب ومن المشقة الأكبر. ولذلك عند أن وصلوا إلى هذه المرتبة في التعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بكثرة تعاملهم عدوا ذلك إلهام، يعرفون أن هذا الحديث ضعيف، وأن هذا الحديث ليس بضعيف، وإنما هو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأضرب لكم مثلا أن رجلا جاء إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، قال: أنت تقول لنا، الرجل يقول لعبد الرحمن بن مهدي: أنت تقول لنا هذا حديث صحيح وهذا حديث لا يثبت، فعن من تقول؟ قال له عبد الرحمن: أرأيت إن ذهبت بدراهمك إلى صيرفي وقال لك هذا جيد وهذا بهرج أي مزيف، أكنت تسلم له أم أنك تسأله عن ذلك؟ قال: بل أسلم له. قال: فهذا كذلك. فبطول الملازمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخبرة عرفنا هذا الأمر. وآخر يأتي إلى أبي زرعة فيقول له: أنت تقول هذا حديث معلق، هذا حديث ضعيف، فمن أين لكم هذا؟ قال: شاهدنا وحجتنا في ذلك أن تسألني عن الحديث ثم أذكر لك الحديث وأذكر لك علته، ثم تذهب إلى ابن وارة وهو محمد بن مسلم بن وارة فيذكر لك الحديث ويذكر لك علته، ثم تذهب إلى أبي حاتم فيذكر لك الحديث ويذكر لك علته. فإن رأيت أن كلمتنا اختلفت فاعلم أن هذا الكلام من قبيل أنفسنا، وإذا علمت ورأيت أن كلمتنا اتفقت فإنما هذا هو الحجة وهذا هو العلم. فذهب الرجل وسأل ابن وارة وسأل أبا حاتم ووجد أن الكلمة اتفقت في حديث ما، قال: فأشهد أن هذا العلم إلهام. ولذلك كان في زمنه من كان يتمجح بالكذب، حتى أن بعضهم كما قال الأصمعي، قال أحد الكذابين: إن للكذب حلاوة لو تغررت به ما نسيت حلاوته أبدا. وقال آخر عند أن قيل له: أصدقت يوما في حديث رسول الله؟ فقال: أخشى أن أقول لا فأكون صدق، أخشى أن أقول لا فأكون صدق. ولذلك عند أن أمر معن بن يزيد، أمر بضرب عنق ابن أبي العوجاء وهو عبد الكريم، قال: هيهات تقتلونني وأنا قد وضعت فيكم 4,000 حديث؟ فذكر له معن بن يزيد أن فلانا وفلانا هما موجودان في العصر وسينخلان الأحاديث نخلا. ولذلك تتعجب من الخطباء ومن الوعاظ، تجد أحدهم في الجمعة وهو يصيح: يا أيها الناس قد أكثرتم من الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مع أننا لا نوافق الناس بكثرة الطلاق، لكننا لا نوافق الخطيب أن يأتي بأحاديث وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر يتكلم عن الأخوة وعن العدل والإنصاف، فإذا به يصيح الناس سواسية كأسنان المسك، هكذا يقول رسول الله والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر 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 تسمع أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تتعجب من أين له ومن هذا الذي صحها من العلماء. ولذلك قد يصحح الأحاديث جمعا من أهل العلم والآخر يضعفه، وهذه من مسائل الخلاف الذي تتسع به الصدور. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام أن من أسباب عذر العالم أنه قد يكون الحديث عنده قد يكون صحيحا، فهذا مما يعذر بعضنا بعضا فيه. لكن الواقع والمشاهد أن بعضهم قد يتكلم أكثر من مرة بحديث ويدلهم به من مسجد إلى مسجد، وإذا قلت له من صححه من أهل العلم هذا الحديث لقال لك وجدته في سنن أبي داود. وهل أبو داود رحمه الله تعالى التزم بالصحة؟ وهل الترمذي رحمه الله تعالى التزم بالصحة؟ وهل فلان وفلان التزم بالصحة؟ ما علم من التزم بالصحة ووفى بوعده وبعهده إلا البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم، هذان الإمامان التزما الصحة. ولذلك يقول العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب البخاري، وبعده الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك أنبه على أحاديث وعلى آثار، وتنبيه يأتي من جهتين: إما حديث أرى أنه أكثر فيه وتكلم فيه دون تعقيب، وإما حديث أريد أن أعلق عليه، لأن من بعده مفاسد ومن بعده أمور قد يصول ويجول بها المسلم ثم بعد ذلك يظهر له أن الحديث ضعيف وأن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم من رجل عامي يظن أن الله عز وجل في كل مكان، ويتعلق بماذا؟ يتعلق بحديث لا أثر له: ما وسعني سماواتي ولا وسعني أرضي، ما وسعني غير قلب عبد المؤمن، ويأخذ هذه العقيدة لي، وهو إذا سئل أين الله قال في كل مكان، وكأنه ما سمع حديث معاوية بن الحكم السلمي عند أن قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله قالت في السماء، وكأنه ما فقه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن أسري به فإنه ما أسري به حتى يكلم ربه، وهذا من أسرح الأدلة على أن الله عز وجل في السماء. تبقى لك سنين وأنت تدندن بحديث ضعيف أو أنك تعمل بحديث ضعيف، ثم يظهر بعد سنين أنك ما أخذت بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله أو قولهم فيما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير جزم، التكبير جزم. وانظروا إلى أهل نجد، وانظروا إلى بعض بلاد أو بعض قرى أو مدن مصر، تجد أن بعضهم إذا كبر للأذان أو نادى للأذان يقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا يفرد كل تكبيرة على حدة آخذا بهذا الحديث. التكبير جزم. ولذلك قد نبهت ذات مرة أن هذا، وهو قد أذن في مسجد من المساجد، أن هذا لا يثبت، فقال لي: إني قد رأيت فيلما يري أن بلالا أنه أذن بهذه الآيات. فقلنا أن الفيلم ليس هو مصدر علمي وإنما هو مصدر خرابي. فأقول هذا الحديث، هذا الحديث الذي مشى معه طائفة من البلاد وهي بلاد نجد، الرياض، تمشي إلى يومنا هذا على هذا الأمر. وهذا الحديث قد حكم عليه جمع من أهل العلم أنه لا أصل له. معنى لا أصل له له معنيان هذه الكلمة: معنى أنه لا إسناد له، وله معنى آخر أنه ليس له أصل من الصحة، وهذا هو المعنى الأول أنه ليس له إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر أنه لا أصل له، وقال السخاوي لا أصل له، وقال السيوطي لا أصل له، وكذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة لا أصل له. ومما يعارض هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قلتم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قلتم الله أكبر الله أكبر. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شفعا، حتى أن السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة الله وهي من ضمن كتابه الحاوي في الفتاوي قال أن المقصود بالتكبير هنا هو التكبير في الصلاة لا في الأذان، وهذا قد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. ومن هذه الأحاديث أيضا قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا الحديث رواه الخطيب ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى، وهو من طريق ليث بن أبي سليم، وهذا ليث بن أبي سليم كان قد اختلط حتى أنه كان يؤذن الضحى ويظن أنه لصلاة الظهر، وإنما ثبت هذه المقالة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذه تثبت إلى رجل من السلف اسمه إبراهيم بن عبلة. فأنت عند أن تتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان المعنى صحيحا فلا تقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ما لم يقله، ولذلك يخشى عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. فأنت تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ما لم يقله. ومن هذه الأحاديث أيضا قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وفي لفظ فليس منا. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بسنده عيسى بن ميمون الأنصاري وهو ضعيف. وهذا الحديث لو جئت له تجد أن بعض الشباب من المتحمسين من يكرر هذا الحديث، من يكثر منه في خطبه وفي مواعظه، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وكذا وكذا، ثم تجد أن أعمال الشباب قد تشتتت، أن الشاب يقضي أوقاته جميعا ما بين الإذاعة وبين المجلات محتجا بهذا الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الحديث وهذا الموضوع يتكلم عليه من جهتين، الجهة الأولى أنه هل مفهوم هذا الحديث هذا المعنى من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مثلك، ما كان يبعث الرسل حتى يأتوه الأخبار بالتفاصيل، وإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى لهم وأخبرهم أو يخبر الأخبار بالجملة، في يوم موته مات فلان، مات جعفر أبي طالب، مات زيد، مات فلان، وانتهينا. فما كان يفصل هذا التفصيل الذي تفصلونه الآن. والجهة الأخرى الملاحظ الآن من بعض الشباب أنهم يهتمون بقضية، إن جينا وتنزلنا معهم من باب درهم للرماد في العيون، ومن باب أننا تنازلنا وتطاوعنا معهم وسلمنا لهم جدلا، فإننا نجدهم يهتمون بقضية ويتركون قضايا. أضرب لكم مثال، الآن في الساحة الإسلامية تجد أن الشباب مهتمون بقضية الشيشات، وإن كان هذه القضية تحرق قلب كل شاب مسلم أن إخوانه يقتلون ويذبحون، لكن هل هي قضيتنا الوحيدة؟ هل هي قضيتنا الوحيدة؟ أنا أستطيع أن أضرب لكم أمثلة على أن بعض الشباب يهتمون بقضية ف
وعند أن تنتهي بالبسل أو بالفوز يهملونها هملا. كان من قبل عند أن كانت أفغانستان هي محل الحديث وهي الموضوع الذي يتكلم عنه في الساعة، انظروا على مراحل، كان تطل الطنين في الكلمات وفي المواعظ والخطب على فتح قندهار وهي من مدن أفغانستان، فتحت قندهار ثم قيل جلالهباد، ولو فتحت ولو فتحت، ويتخيل الشاب أن الدولة الإسلامية ستقع إن فتحت جلالهباد، فتحت جلالهباد. ثم تكلموا على كابل، فتحت كابل، ثم وجد ما وجد. فبالله عليك ذاك الشاب الصغير الذي يذهب إلى هذا المسجد إلى ذاك المسجد وإلى ذاك المسجد ويعلق آخر أخبار أفغانستان وآخر أخبار الشيشان عند أن يرى قضيته الذي تبناها هي وحدها، ماذا يكون مصيره؟ تتحطم نفسه من هذه المواضيع. أليس لك إخوان في كشمير؟ أليس لك إخوان في فلبين جماعة أبي سيف؟ وأليس لك إخوان في أرتيري؟ أليس لك إخوان؟ ما هي إلا قضية واحدة؟ إن دون تنزلا مع هذا الأمر، لكن تجد أن بعضهم ما عنده خبرة وما عنده حنكة في هذه الأمور، ولذلك تجد أنه أيضا قضية البوسنة كان يتكلم عنها ويتكلم ويتكلم، ثم بعد ذلك أميته أنسيت تماما، وما كان أحدا الآن يقتل أو شيء من ذلك القبيل، وإنما وديت الأمور تماما. هذا عقلوا عقلوا هذا الأمر، ربما أعداء الإسلام يريدون أن ننصرف إلى قضية ونترك عدة قضايا لنا، على أنني أنبه أننا لا نعطي الأمور فوق حجمها، نعطيها حجمها، مع أننا نتعلم ونعلم وندعو إلى الله، وهذا الذي يضيق ويكابد هؤلاء القوم من اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، هم يتوجعون مثل ما نتوجع، رأوا منا نفرا حتى ولو بالعلم وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم يتألمون كما نتألم. لكن الفرق بيننا وبينهم قوله سبحانه وتعالى وترجون من الله ما لا يرجون، نرجو الجنة، نرجو رضا الله سبحانه وتعالى عما هم، فما هي إلا كما قال أحدهم أو كقال أحدهم، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وأيضا من الأحاديث التي هي منتشرة بين المسلمين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أشركنا أو يا أخي أشركنا في دعائك لا تنسنا، عند أن أراد يذهب إلى العمرة. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه الماجة ورواه الإمام أحمد، وهو من طريق عاصم ابن عبيد الله العمري، وقد ضعفه جمع من أهل العلم وقال فيه البخاري منكر الحديث. وهذا الحديث يا أخي أشركنا في دعائك لا تنسنا، هذا الحديث فيه تنبيه نبه عليه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين، وهو أنه قال أن هذا الأمر لا ينبغي أن يفعل، وهو عند أن ترى أخا لك وتقول له يا أخي لا تنسانا من دعائك الصالح، لا تنسانا من دعائك الصالح. قال هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من هدي خلفائه الراشدين، وإنما يجوز لك إذا أردت أن تدعو لجميع المسلمين فهذا أمر لا بأس به، بأن تقول لصاحبك يا أخي ادعو للمسلمين أن يفرج الله عنه، ادعو الله عز وجل برفع الفتن، فلك ذلك. هذا مثلك مثل الذي يسأل للفقير ولا يسأل لنفسه، أما أنك تدعو لنفسك فقال الشيخ ابن عثيمين قال عن الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا داخل من باب المسألة، هذا داخل من باب المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ البيع من أصحابه
أنهم لا يسألون الناس شيئا. وعقب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى ونبه على الأمر، قال: نعم، قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رأى منكم أويسا القرني فليدعو فليأمره أن يدعو له. قال: هذا خاص بأويس، هذا خاص بأويس القرني، لأنه كان بارا بأمه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بوحي من الله، أن يكرم من الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. وأما ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا مسألة ادعوا لي ادعوا لي هذه ندعها، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء ذلك مما أجازه للصحابة. أيضا من الأحاديث التي هي منتشرة بين الناس، وهي قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا الحديث جاء من عدة صحابة، هذا الحديث جاء من عدة صحابة، جاء من حديث أبي سعيد الخدري، ومن طريقه جاء من طريق عطية العوفي، وجاء من حديث ابن عمر وفيه الفرات بن السائب، وجاء من حديث أبي أمامة وفيه عبد الله بن صالح، وكلهم ضعاف. عبد الله بن صالح وفرات بن السائب وأيضا عطية العوفي كلهم ضعفاء. وهذا الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مسألة الفراسة الناس فيها بين إفراط وتفريط، منهم من هو مكذب هذا الأمر ولا يرفع لهذا الأمر رأسا، ومنهم من قد غلا في هذا الأمر. بل أني سمعت أن بعضهم ممن يتعامل من بعضهم ممن يقرأ على الممسوسين، فإنه إذا جاء له ممسوس ينظر إلى الجدر قدر 10 دقائق، ثم ينظر إلى المريض، ثم ينظر إلى الجدر، ثم ينظر إلى المريض، ثم يكلمه ويخبره بما به. هذه من الخرافة، وهذا من الخزعبلات، بل هذه من الشعوذة، ولا يجوز لك أن تتعامل بهذا الأمر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي أرقياكم لا بأس ما لم يكن شركا، هذا أمر لا بأس به. لكنك تصل إلى أمور غير مفهومة، ومن شروط الرقية أن تكون مفهومة، ومن شروط الرقية أن تكون مفهومة، فتتعامل مع شيء لا يعرف له حقيقته، فلا يجوز لك أن تتعامل بهذا الأمر. وهذه الفراسة هي موجودة مع المتقدمين أو من المتقدمين، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد ألف كتابا في ذلك اسمه الفراسة. فإنك تتفرس في شخص وتعرف أن حاله كذا وكذا، وهذا أمر لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن اختصم أبو بكر وعمر، ثم ذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكاشف ثوبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى أبي بكر من بعيد، قال: أما صاحبكم هذا فقد غامر. أما صاحبكم هذا فقد غامر، أي أنه على شيء عظيم. وفعلا أن أبا بكر كان مهموما بخصامه مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومن المعروفين والمشهورين بالفراسة إياس، الذي يقال له إياس بن معاوية الزكي، كان مشهورا بهذا الأمر، حتى أن قوما كان يجلسون معه ويتعلمون الفراسة. فإنه ذات مرة نظر إلى رجل وقال، وكان هذا الرجل جالسا على دكة دكان، فقال: أما هذا الرجل فإنه كان يبحث على رجل أعور. قالوا: كيف أعرف؟ قال: إذا أقبل الرجل في الشارع فينظر إلى جهة اليمنى فما ينظر إلا أن الرجل أعور في الجهة اليسرى. وهذا الأمر معروف ومنتشر، لكن حذاري حذاري أن نبلغ في هذا الأمر، حتى أن وصل ببعضهم أنهم يقعون في التعامل مع الجن والخزعبلات والشعوذة، حتى أنه ينظر إلى الجدر تارة وإلى الممسوس تارة. ومن هذه الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ليلة الجمعة في المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وبصلاة العشاء سورة الجمعة والمنافقون. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي إسناده سعيد ابن سماك ابن حرب وهو متروك، هو متروك. ولذلك لو أنك رأيت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان كما في مسند الإمام أحمد وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان من هدي أنه يقرأ في سنة المغرب بسورة الإخلاص وسورة الكافرون، لا أنه يقرأ بالفريضة. لكن هذا منتشر في بعض المساجد، ما ترى في يوم الخميس في صلاة العشاء إلا ويقرأ إما سورة المنافقون كاملة وسورة الجمعة كاملة، وإما أنه يقرأ شيئا منها تبركا بها. أيضا من الأحاديث الذي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا أمامة رضي الله عنه عند أن حضرته الوفاء وكان في النزاع قال اسمعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إذا مات أحدكم أو إذا مات أحد إخوانكم فليقم، أو إذا سويتم على قبره فليقم أحدكم على رأس القبر وليقل يا فلان ابن فلان، قال فإنه يسمعه، أي الميت يسمعه ولا يجيبه، ثم ليقل يا فلان ابن فلان، قال فإنه يسمعه ثم يقول ويستوي قاعدا أرشد يرحمك الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم لا تشعرون، أي ما يشعر بذلك إلا الميت. قال فليقل للميت اعلم أو كن على ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن منكرا ونكيرا عند أن يسمع من يلقن الميت يقولان، ويأخذ أحدهم بيد الآخر يقولان دعنا من هذا فإنه لقن في حجته. قال أحد الصحابة لرسول الله يا رسول الله أرأيت إن لم نعرف اسم أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انسبوه إلى حواء. وهذا أمر منتشر، منتشر بين العوام، ما تكاد تخرج إلى المقبرة إلا ويقف الرجل يا فلان إذا قال لك فقل له واو إلى آخره. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والسيوطي والصنعاني وجمع من أهل العلم قالوا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث جاء من طريقين وهما ضعيفا جدا. أضف إلى ذلك أن في متن الحديث نكارة، من هذه النكارة أن أبا أمامة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدنا أن يقول. هذا إذا كان ثابتا فإن الصحابة سينقل عنهم كثيرا، لكنه لا يثبت. الشيء الثاني من النكارة أنه يقول في هذا الحديث يا فلان ابن فلان، وهذا مخالف لواقع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو الرجال بآبائهم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال يوم يجمع الله الأولين والآخرين يؤتى كل غادر بلواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان، ولم يقل فلان ابن فلان. وأيضا من النكارة في هذا الحديث قال في هذا الحديث فإنه يسمعه ولا يجيبه، ومعلوم من دخل قبره فإنه لا يسمع إلا في حالة انصرافهم فإنه يسمع قرع لآلهم ليتهيأ من سؤال الملكين. وأيضا من نكارة هذا الحديث أنه يسوى بين العاصي والطائع. تخيل أنت تعمل الحسنة وتتعب نفسك وتقوم الليل وذاك عاصي فاسق، ثم الاثنان تكبران فيلقن حجتكم ويأتي منكرا ونكير ويقول قد لقينا حجتهم ويقول الله قد لقينا حجته. فهذا فيه تسوية بين الفاسق والعاصي وهما لا يستويان، فهما لا يستويان. ففي هذه الأحاديث الذي قد تقدمت معنا فيها أنها منتشرة بين الناس، ومنها ما هي معروفة لكن بعضهم ربما يجهل أن هذه الأحاديث لها مساوعظ، لأن بعضهم يتساءل بهذا الأمر يقول في بعض الأحاديث هذه من فضائل الأعمال، هذه من فضائل الأعمال لا بأس أن تفعل. وهذه نعم أنها مسألة خلافية بين أهل العلم هل يعمل بالحديث الضعيف أم لا، فمنهم من يقول لا يعمل به مطلقا، ومنهم من يقول يعمل به مطلقا، ومنهم من يقول لا يعمل به إلا بفضائل الأعمال. والصحيح أنه لا يعمل به مطلقا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في الفوائد المجموعة. أخيرا من هذه الأحاديث التي لها ضرر أو عليها ضرر يترتب عليه قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين بعضه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبين أن الحديث جاء بدون تقييد بالمساجد. وأنتم تعرفون جميعا ما مفاسد العقد بالمساجد، منها التصوير، والتصوير محرم، ومنها الفوضى في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم قال إياكم وهيشات الأسواق، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر أحدنا بعضنا على بعض بالقرآن خشية الإزعاج، خشية الإزعاج للمصلين، فما بالك بإزعاج جمع من الناس. ومنها أيضا ما يسمع بين كلمات من بعض الشباب المائع، كلمات ربما فيها سب أو شتم أو فيها عبارات سيئة الأخلاق، وهذا كله يقع في المسجد، هذا كله يقع في المسجد. بل أنك بعض الأحيان تجد أن وأنت ذاهب إلى صلاة المغرب أن فلانا في باب المسجد وهو يسوي الجمر حتى تقع الدخول طيبة ولا يصلي مع المسلمين، وهذا من مفاسدها، هذا من مفاسدها يا عباد الله. لا، ليس لكم أن تعملوا العقود داخل المسجد، وإنما تعمل في البيوت، تعمل في البيوت. وهذا الحديث كما بينته ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث التي منها ما هي معروفة ومنها ما يترتب عليه مفسدة. وناتي الآن للآثار، وما أكثرها من آثار والله، ثم والله لو عددت لكم كم الآثار التي أستحضرها تقارب 70 منها، لكن لا أستحضر علة منها إلا ما حضرت لهذه المحاضرة. والسبب أن آثارا كثيرة لا تثبت، وخاصة في السيرة، وخاصة في السيرة، فإن بعضهم يتكلم في السيرة ويأخذ كتاب الرحيق المكتوب وكأنه صحيح البخاري. فمن هذه القصص الموجودة في السيرة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لنعيم ابن مسعود بن عامر الغطفاني، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت رجل واحد، وهذا في موقعة الخندق وفي محاصرة المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، فخذل عنا ما استطعت. فذهب نعيم وذهب
إلى اليهود إلى بني النضير وبني قريظة وقال لهم صلاة والسلام يريدون أن يغدروا بكم وليس عندهم أموال وما أولادهم إنما هم في مكة فإذا غنموا فهو لهم وإن لم يغنموا فسيعودون إلى أهليهم سالمين ثم ذهب إلى قريش وأخبرهم أن اليهود قد غدروا بهم واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هؤلاء لأولئك أي اليهود قالوا للمشركين لن نقاتل محمدا حتى تعطوا لنا بعض رجالكم فقال المشركون صدق نعيم فإنه قال لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أن محمدا اتفق مع اليهود أن يأخذ من بعض رجالنا ويضرب أعناقهم ثم لم يتقاتلوا وذهبوا وخذلهم الله سبحانه وتعالى أيضا بالريح وهذه القصة لا تثبت فإن ابن إسحاق رحمه الله تعالى ذكر هذه القصة معلقة ورواها عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه من مراسيل سعيد بن المسيب أيضا من القصص التي جاءت في السيرة عند أن اعتلى ابن مسعود رضي الله عنه على صدر أبي جهل وقال له أبو جهل وهو صريح وهو على حال النزاع قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم وهذه القصة أيضا لا تثبت فإنها من طريق ابن إسحاق فقد رواها ابن إسحاق أو من طريق أبي إسحاق السبيعي وهذه القصة رواها ابن إسحاق والبيهقي وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنا في هذه القصة وأما الآثار الآثار من هذه الآثار أن علي رضي الله عنه رأى يهوديا ومعه درعا كان لعلي فقال لليهودي قال علي لليهودي هذا درعي فإنه سقط علي من جمل لي أورق فقال اليهودي إنما الدرع في يدي وهو حقي فاختصما فقال اليهودي لعلي بن أبي طالب اذهب بنا إلى قاضي من قضاة المسلمين فذهب معه علي إلى شريح القاضي فلما جلس تنحى شريح وجلس علي رضي الله عنه محل شريح وقال إن كنت مسلما وهذا الخطاب لليهودي إن كنت مسلما لساويتك في المجلس لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوه من أهديقه ثم سمع شريحا أو سمع شريح من علي وسمع من اليهودي فقال شريح لعلي بن أبي طالب وكان أمير المؤمنين في ذاك الوقت قال له ائت بشاهدين فأتى علي بقنبر وهو مولاه وأتى بالحسن فشريح قبل قنبرا ولم يقبل الحسن ابن علي رضي الله عنه فقال له ألا تقبل الحسن وهو كما سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهما سيدا شباب أهل الجنة قال إنما هو ولدك ولا أقبله شاهدا فغضب علي وقال والله لأنفينك إلى بلاد بانقياء وأجعلك تحكم بينهم 40 ليلة أي كالتنكية وقال لليهودي خذ الدرع فلما رأى اليهودي هذه الصورة قال إنما الدرع درعك وإنما أنا أريد أن أرى حال المسلمين فأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبعد ذلك أهدى له الدرع علي بن أبي طالب وأعطاه 900 درهم مكافأة على هذا الموقف وهذه القصة بطولها لا تثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ففي سندها وهذه القصة رواها أبو نعيم ومن طريقه ابن الجوزي ففي سندها حكيم أو في سندها نعم حكيم بن جدام أبو سمير وهو منكر الحديث وبعضهم يذكر هذه القصة من أجل أن يبين عدالة الإسلام وأن الإسلام فيه العدل فإن حديث رسول الله
بل القرآن فيه الآيات الكثيرة الذي تقول وتحث على العدل، وكما قال الله عز وجل: وإذا حكمتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من الأحاديث. فعلم من ذلك أن عدالة الإسلام ظاهرة ولا يحتاج إلى قصة فلان ولا علا. أيضا من الآثار التي هي معروفة ومنتشرة، بل أني سمعت في شريط بعنوان صفحات مطوية ذكر هذه القصة، وهي قصة عبد الله بن حذافة السامي، أنه لما أثرهم ملك الروم فأمرهم أن يتنفروا فأبوا، فهرب عليهم بقرة من نحاس مملوءة زيتا وهي تغلي، فإذا وهي معمولة من نحاس ومملوءة زيتا مغلي، فأمرهم أن يتنفروا واحدا بعد واحد، ثم أمر برجل أولا فأبى أن يتنفر فألقاه من هذه البقرة، والألفاظ متشابهة، فأمره أن يلقى أو أمر أن يلقى بهذه البقرة فألقي، قال فأمر بعد ذلك أن يخرج فأخرج وإذا بعظامه تلوح، أي ما بقي إلا عظام مركب. ثم أمر بحذافة أو بعبد الله أو بحذافة من عبد الله الثاني، أمر به أن يرمى، عند أن كادوا أن يرمونه بكى حذافة، فأخبروا الملك ففرح الملك، قال لعله يتنفر، فعادوا فقال لما تبكي؟ قال أبكي أنني أقتل بنفس واحدة، ووجدت أنني لي بكل شعرة لي نفس حتى أقتل في سبيل الله. فتعجب الملك وقال الملك لحذافة: قال إني سأعفو عنك إذا قبلت رأسي، فأبى. قال سأطلق معك 80 من أسار المسلمين فقبل رأسي، فقبل رأسه وأطلق معه 80 من المسلمين. فلما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر أنذاك خليفة للمسلمين، فعند أن قص له القصة فقبل عمر رأس حذافة وقال: حق لكل مسلم أن يقبل رأس حذافة، فقبل المسلمون جميعا رأس حذافة. قلنا أن هذه القصة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن حذافة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها من طريق الزهري عن حذافة، والزهري لم يدرك ولم يسمع من حذافة. وأيضا من الآثار التي هي مشتهرة ومنتشرة، بل أن بعضهم يستدل بها على أمر دعوي، وهو ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وأيضا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، أنه في أول الإسلام عند أن ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حمزة ابن عبد المطلب وعمر ابن الخطاب وبينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فناء الكعبة، ومعهم الصحابة، وهذا من باب الاحتجاج والذي يسمى الآن بالمظاهرة. وهذا الأثر لا يثبت، فإنه من طريق إسحاق بن أبي فروة وضعيف، ولذلك يدندن بعض الناس على جواز هذه المسألة، وهي مسألة المظاهرة والانتفاضة وإلى غيرها من هذه الأمور. واعلم أن هذا الأمر يتكلم عليه من جهتين: الجهة الأولى يسأل الشخص من أين أتى لنا هذا الأمر ما دام قد بين لك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، من أين جاء لنا هذا الأمر؟ الجواب: جاء لنا من الغرب، من اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز لك أن تتبع سنن اليهود والنصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا أصحابه ومن بعده، قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلتم جحر ضب لدخل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن الناس إلا أولئك. الجهة الأخرى من الكلام على هذه المسألة أن بعضهم يقول قد تظاهرنا في مسألة كذا وكذا واحتججنا في هذه المسألة وقد أتت بنتيجة، فيقال لك أن هناك قاعدة ذكرها بعض دعاة أهل السنة والجماعة أن الحق لا يتعلق بالنتائج، أن الحق لا يتعلق بالنتائج، وهذه القاعدة عليها دليلان. الدليل الأول ما جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بطن أخي تستطلق أيديه سال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقيه عسلا. فذهب الرجل وعاش فقال يا رسول الله إن بطن أخي تستطلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقيه عسلا. فذهب والثالثة قال إن بطن أخي تستطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا. صدق الله وكذبت بطن أخيه. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الرابع من الزاد، يقول أن وهذا ما يفرد ويسمى بالطب النبوي كتاب مستقل وهو من ضمن الزاد، قال أن عادة العسل إذا شربه الشخص فإنه تصفي فتزيد من الإسهال حتى تصفي التوائف التي في البطن، فهذا حال العسل. فالرجل يظن أن هذا الأمر زاد إسهالا وهو لا يدري أنه يصفي ما في البطن. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كبر بالنتيجة، وإنما ما دام هذا الحق فتمسك به النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ما جاء في السنن بقول النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. هل يفهم من هذا أن هذا النبي الذي ليس معه أحد حمل باطلا، اعتقد باطلا، دعا إلى باطل؟ الجواب لا. إذن الحق لا يتعلق بالنتائج. أما يقول القائل بالأمس تظاهرنا وعملنا كذا فنجح واستولينا على كذا وكذا، فهذا ينظر إلى أصل المسألة، هل هي موافقة للشرع أم مخالفة له؟ فعلى هذا فيتنبأ. ولذلك بعضهم قد يقتل بسبب المظاهرة، فبالله عليك ماذا يخاطب ربه عند أن قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عدي قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسام منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولا مشقة برا. فعند أن يلقى الله سبحانه وتعالى يكلمه ربه ماذا يقول؟ أنا شهيد من أجل اللقمة؟ أنا شهيد الطعام؟ أنا شهيد السكر؟ أنا شهيد البترول؟ أنا شهيد للطائفة الفلانية للحزب الفلاني؟ هذه مصيبة من أعظم المصائب، أن يقتل الرجل لأمور تافهة لا تحتاج. فقد صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أمور كثيرة. وأيضا من الآثار التي جاءت وهي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما رواه ابن الجوزي في المنتظم، وأيضا الواقدي في فتوح مصر، وأيضا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وهو أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما افتتح مصر جاء إليه أهل مصر وقالوا إن من عاداتنا أنه كان في الثاني عشر من كل شهر في شهر معين نأتي إلى جارية ونستأذن من أبيها ونلبسها الحلي والثياب الجميلة ثم نقذفها إلى النيل، فإن لم نعمل كذلك فإن النيل لا يجري. قال عمرو بن العاص أن هذا فلا إذ جاءكم الإسلام. قالوا هذا أمر يشق علينا، حتى أن بعضهم فكر أنه يرتحل من مصر بسبب هذا الأمر، فاحتار عمرو بن العاص فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أميرا للمؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب كتابا عمر بن الخطاب ومعه بطاقة فقال لي عمرو بن العاص خذ هذه البطاقة وارميها في النيل. ففتح هذه البطاقة عمرو بن العاص فوجدها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر. إن كنت تجري بحولك وقدرتك فلا تجري وليس لك وليس لنا بك حاج، وإن كنت تجري بحول الله وبقدرته فاجري بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فلما رماها جرى النيل. وهذه القصة مع انتشارها لا تثبت، هذه القصة مع انتشارها لا تثبت، فإنه جاءت من طريق ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عن بعض من حدثه أنه حدث كذا وكذا. ابن لهيعة ضعيف، وقول قيس بن أبي الحجاج وقيس بن الحجاج عمن حدثه هو رجل مبهم، فإذا القصة ضعيفة لا تثبت. وقد أعد بحثا طالب من طلبة الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجعلها في مجلة الاعتصام، وهي مجلة لجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان، بهذه القصة بطولها، وتكلم عليها وعرضها على الشيخ فوافقه في هذا البحث. وأيضا من القصص المنتشرة ما قيل لمالك ابن أنس لا يفتى ومالك في المدينة. وسبب هذه القصة أن امرأة كانت تغسل ميتة فقالت ما أظن، وقد لطمت على عزيزتها، ما أظنك إلا زانية أو مأبونة. مأبونة أي تتعاملي باللواط، أي ما إنك إلا زانية تأتي من تؤتي من الفرج أو تؤتي من الدبر. قال فالتصقت يدها بعزيزتها، فاحتار القوم وحاولت ما استطاعت، فذهبوا وطافوا إلى العلماء المدينة فحاروا، منهم من يقول كذا ومنهم من قال تقطع شيئا من المرأة لأنها ميتة فما انتبهوا بها، ومنهم من قال لا أن المرأة تقطع من يدها ولا يقطع شيئا من الميتة. فجاءوا إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال لها أخبريني ماذا قلت. فأخبرته الخبر، قال قد قذفتيها فاجلدي أو جلدوها 80 جلدة، فجلدوها 79 جلدة فما انتزعت يدها. فلما جلدوها 80 انتزعت يدها، فقالوا لا يفتى ومالك في المدينة. هذه القصة رواها ابن الجوزي وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان في ترجمة يعقوب ابن إبراهيم العسقلاني، وهذا رجل كذاب، فذكر الحافظ قال ما أراها إلا من وضعه، وذكر هذه القصة. وهي منتشرة، منتشرة كثيرا بين الناس، حتى أن بعضهم ربما يأخذ لك نصف ساعة في فوائد هذه القصة وأنها كذا وأنها كذا. أيضا من الآثار المنتشرة ما حدث بين عبد الله المبارك والمرأة التي كانت تتكلم بالقرآن. أتى لها فوجدها وقال كنت خارجا إلى الحج، يعني قصة طويلة، كنت خارجا إلى الحج، ثم بعد ذلك قابلتني امرأة في صحراء فقلت لها السلام عليك السلام عليك، قالت سلام قولا من رب الرحيم. قال قلت إلى أين ذاهبة؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال فعلمت أنها ذاهبة إلى المسجد الأقصى، يعني جاءت فلسطين. قال فأشفقت عليها وقلت لها أين الماء الذي توضئين منه؟ قالت فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فقلت لها وقد قربت لها طعاما تعالي وهلمي وكلي معنا أو وكلي معي. قالت وأن تصوموا خير لكم. قال فقلت الشهر ليس في رمضان. قالت ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهذه القصة التي ذنب بعضهم عليها ذكرها الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى في كتاب الله أو كتيب الله اسمه أخبار وحوادث وكتب تحت المجهر، فقال هذه القصة منكرة ولا تثبت. وذكر لها وجوه ثلاث. قال منها أن هذه القصة ما لها إسناد، وقد بحثت في تراجم أو في ترجمة مبارك في جميع الكتب ما وجدت لها إسناد. الأمر الثاني قال فيه أن المرأة كانت تتكلم بالقرآن ولا تجيب ولا تتكلم، لأن في آخر القصة أنه وجد أولادها فيما بعد فقالوا إن أمي أو إن أمنا تتكلم على هذا النحو 40 سنة ما تتكلم بكلمة، إنما كل كلامها قرآن. والوجه الثاني قال أنه هذا الأمر منهي من قبل السلف أو نهى عنه السلف أن يتكلم الرجل بالقرآن وحده ولا يتكلم بشيء آخر، وهذا من التكلف، وما أنزل القرآن لهذا اللعب. الأمر الثالث قال من نظر إلى القصة وجد فيه تكلف في السؤال والجواب، يعني كان الأمر منسق، كان الأمر منسق ومطروح تماما لهذا الشيء. أيضا من الآثار التي هي منتشرة وخاصة في كتب العقيدة أن خالد بن عبد الله القسري وقف خطيبا في صلاة أو في عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا فإني مرحم بالجعد بن درهم. هذه القصة رواها جمع منهم الدارمي وجمع، وهي من طريق عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيب، وهي أصلا من طريق القاسم ابن محمد عن عبد الرحمن محمد الحبيب عن أبيه. القاسم محمد منهم من قال مجهول، وصحيح أنه موثق وثقه ابن معيش. بقي عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيب عن أبيه، هما مجهولا حال. وقد ضعف هذه القصة ضعفها بدر البدر في تحقيقه لكتاب الرد على الجهمية للدارمي، وضعفها علوي الثقاف في كتاب الله تخريج أحاديث وآثار الظلال، وحسنها وهذا من باب الإنصاف الشيخ العلم الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه وتعليقه أو اختصاره على كتاب العلو للذهبي رحمه الله تعالى. أيضا من الآثار التي لا تثبت خبر المرأة المسلمة عند أن كان المسلمون يتعاملوا مع اليهود، فجاءت امرأة مسلمة إلى يهودي وأرادت أن تشتري منه شيئا، فجاء يهودي آخر فربط طرف ثوبها بشيء من شعرها، فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت واسواتا، صاحت قالت واسواتا، فجاء مسلم فقتل اليهود، فجاء اليهود وتكالبوا عليه فقتلوه، فتقاتل المسلمون فقتل النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من اليهود. هذه القصة ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في السيرة، وهي معلقة كما ذكر علوي الثقاف في تخريجها على حديث الظلال وآثاره. أيضا من الآثار التي لا تثبت قصة تحديد المهور، قصة تحديد المهور من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عند أن وقف خطيبا وقال لا تغلو بالمهور، ثم اعترضت امرأة وقالت إن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال كل امرئ أفقه من العمر، وفي بعض الروايات قال صدقت امرأة وأخطأ عمر. هذه القصة لا تثبت مع اشتهارها وذيوعها، لكنها لا تثبت، فإنها من طريق الشعبي عن عمر وهو لم يسمع منه، وأيضا في سندها مجالد بن سعيد وقد ضعفها الشيخ الألباني حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى. أيضا من الآثار والقصص التي لا تثبت القصة التي وقعت ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قالوا جئنا إلى مسجد في دمشق يقال له الرصاص، فجئنا وجلسنا في المسجد فإذا برجل واعظ وهو يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وذكر حديثا قال من قال لا إله إلا الله خلق الله منها 1000 طائر ويعملون كذا ويتركون كذا. قال فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى بن معين ينظر إلى أحمد بن حنبل، أحدثه بهذا الحديث؟ قال لا، وذاك يقول الآخر أحدثه بهذا الحديث، يقول لا، وذاك بحديث آخر وبحديث آخر، وأحمد حنبل وحمل. فعند أن فض المجلس وانتهى ما صبر يحيى بن معين وذهب إليه، وأحمد بن حنبل يسمع الكلام وهو واقف بعيد، فقال له من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأنا أحمد بن حنبل وأحمد بن معين ومتى سمعت منا؟ قال والله كنت أسمع أنكما أبلهان، كنت أسمع أنكما أبلهان، والآن صدقت هذا الأمر، فما في الدنيا أحمد بن حنبل وأحمد بن معين إلا أنتما. قال فجعل أحمد بن حنبل يجعل على كمه وهو يضحك وخرج من المسجد. هذه القصة المضحكة لا تثبت، هذه القصة لا تثبت، فإنها من طريق إبراهيم ابن عبد الواحد البكري، وقد ذكرها الذهبي في الميزان وقال أخشى أن تكون من وضعه، أخشى أن تكون من وضعه. وبعضهم يذكر هذا من باب الفكاهة، وهذه فيها إساءة إلى عالمين جليلين من علماء الإسلام أنهما تركا هذا الرجل على ما هو عليه. فما نقل أبدا في تراجم الرجال أن أحمد بن حنبل جرح رجلا وذكر قصته، أو أن يحيى المعين جرح رجلا وذكر هذه القصة. أيضا من القصص والآثار الضعيفة الذي لا تثبت قصة ابن بطوطة عند أن ذكر في رحلته أنه دخل دمشق، ودخل في مسجد وشيخ الإسلام ابن تيمية يخطب ويقول إن الله ينزل من السماء كنزول هذا، قال فنزل من درج إلى درجة أخرى، قال فاعترضه رجل فقيه يقال له ابن الزاهرية، وقال له أنت تسوي الله سبحانه وتعالى بالبشر؟ قال فرماه العام أي رموا ابن الزاهرية حتى أخرج من المسجد. هذه القصة ذكرها ابن بطوطة رحمه الله تعالى في رحلته، وما أدري ما السبب في ذكر هذه القصة وهي تشويق لشيخ الإسلام لسميع. وعلى كل ذكر هذه القصة وبين ضعفها وزيفها علي الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد حفظه الله تعالى في كتيب له اسمه التصفية والتربية في أواخر في الكلام على التاريخ، تكلم على هذه القصة، قال أولا هذه القصة لو ثبتت لتناقلها طلاب شيخ الإسلام التيمية، لتناقلوها. الشيء الثاني قال معروف مذهب شيخ الإسلام التيمية في الأسماء والصفات، مذهبه مذهب السلف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأمر الثالث وهو أن دخول ابن بطوطة إلى دمشق، دخول ابن بطوطة إلى دمشق كان في 9 رمضان سنة 728 هجرية، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان في ذاك الوقت كان مسجونا، لأنه دخل في السجن في تاريخ 6 شعبان سنة 728 هجرية. هذه جل، وسجن في هذا السجن الأخير إلى أن مات رحمه الله تعالى، ما أخرج إلا في 20 ذي القعدة سنة 728 هجرية جثة هامدة إلى المقبرة. فكيف يقول أنا رأيته في المسجد والتاريخ يثبت أن شيخ الإسلام تيمية في ذلك الوقت كان في القلعة مسجونة؟ وهذه مسألة التاريخ مسألة مهمة جدا. ومن نظير هذه القصة قصة أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 152، قال أن يهود خيبر جاءوا إلى أمير إلى خليفة من الخلفاء أو إلى سلطان من السلاطين في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا له إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع عنا الجزية نحن يهود خيبر، وضع عنا الجزية نحن يهود خيبر، وقال لهم أتون بالصحيفة، أتوا بالصحيفة فإذا به أسقط عنهم الجزية يهود خيبر. ومن الشهود علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ، من الشهود علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ. فلما أرى السلطان أرى شيخ الإسلام تيمية هذه الصحيفة، قال ابن القيم فبصق عليها شيخ الإسلام تيمية ورد عليها من 10 أوجه، من أهمها قال سعد بن معاذ توفي قبل خيبر بعهد، توفي قبل خيبر بعام، فكيف تشاهدون مشاهده ميت؟ الأمر الثاني قال الجزية فرضت في تبوك، الجزية فرضت في تبوك، وما تبوك جاءت إلا بعد 3 سنوات من خيبر، فكان في وقت خيبر ما كان المسلمون يعرفون شيئا عن الجزية. فأمر التاريخ أمر مهم جدا. أيضا من الآثار الذي هي منتشرة بين الناس وهي لا تثبت ما جاء في بعض نسخ البخاري رحمه الله تعالى، وهي أن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية قردة زنف، وكانت القردة ترميها بالحجار فرميتهم معها، وهذا الأثر جاء في صحيح البخاري معلقا، وهذا قد سمعته أكثر من شخص يتكلم به، وهذا الأثر وإن كان في صحيح البخاري أولا معلق. الشيء الثاني أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب كما نقل عنه مصطفى العدوي في كتابه التسهيل لتأويل التنزيل بتفسير سورة البقرة أن هذا الأثر لا يثبت، لا يثبت بهذا اللفظ، فإن في النسخ الأخرى في صحيح البخاري ما ذكر كلمة زنا. وأنتم لو تفكرون قليلا في الأثر تجدون أنه كلمة زنا، وماذا يعرفه وما عرفه عمرو بن ميمون الأودي أنها زنا؟ من أخبره بهذا الخبر؟ فهذا أمر مستغرب وأيضا مستنكر. أيضا من الآثار التي قد تسيء إلى الصحابة ما جاء أن عثمان بن عفان في أول خطبة له قال الحمد إن الحمد لله، فارتجى ارتجى، ما يقال ارتجى، وإنما كما قال الجوهري من الخطأ أنك تشدد الجيم، ارتجى يعني تلعثم في الكلام. ثم قال أيها الناس، بعد أن ارتج في الكلام وارتج في الكلام قال أيها الناس إن أبا بكر وعمر كان يعدان لهذه المقام مقالا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج إلى إمام قوام، وأستغفر الله لي ولكم ونزل. وهذا الأثر لا يثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ذكره ابن كثير وذكره ابن الجوزي في المنتدى وجماعة، وقد ضعفه مشهور حسن آل سلمان، وقال فيه غمز، أولا فيه غمز لصحة لأبي بكر وعمر لقوله أنتم أحوج إلى إمام قوال أو فعال من إمام قوال، يفهم من هذا أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ولا يقول أو كان يقولان ولا يفعلان، وهذه من الإساءة إلى الخليفتين. وأيضا لا يثبت الأثر هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الأخ إذا كان في سند الحديث رجل مبتدع فهل يضعف الحديث أم لا؟ لا يضعف الحديث، والحال كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان في ترجمة أبان ابن ثغلب الأملوكي وكان شيعيا قال فلنا صدقه وعليه بدعة. الأخ يقول ما حال حديث من رأيتموه اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من طريق دراج عن ابي الهيثم، ودراج هو ضعيف وروايته عن ابي الهيثم تزداد ضعفا. وبعضهم يعني يقول ان هذا الحديث حسن ويحتفظ بالآية انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا مسلك خطأ، انك تجعل الآية شاهدة للحديث، ان تجعل الآية شاهدة للحديث، وإنما أنت تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ولذلك قال بعض المحدثين من المعاصرين قال لا يكن هذا بهذه الصيغة وهذا الفعل، أنك تخلط الأمور خلطا، الآيات تجعل على ما هي والأحاديث على ما هي، ولا يشهد بعضهما لبعض. قال: ما صحة الحديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ هذا الحديث أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن من قال لا أصل له، بمعنى من الصحة. قال: هل يعتبر شرح الحديث جزء من التصحيح؟ ومن قال بهذا من أهل العلم؟ أنا مر بي، ما أذكر العراقي أو أحد من أهل العلم من المتضلعين أو الخطيب، قالوا أن التأويل فرع التصحيح، أن التأويل فرع التصحيح، والتأويل هنا بمعنى الشرح، التأويل فرع التصحيح. فعند أن تشرح حديثا وتتكلم عليه ويستفاد ويستفاد، يفهم منه الجميع ولم تتعرض لضعفه، يفهم الجميع أنك تصحح الحديث، فيقولون التأويل فرع التصحيح. وذكرها من المعاصرين سليم الهلالي أو علي حسن في كتابه المنتقى النفيس، في اختصار كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، قال: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. يقال أن هناك حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا عمتكم النخلة. إن كنت تعلم عن هذا الحديث شيء فبينوا جزاك الله خير. أعرف أنه ذكره سليم بن عيد الهلالي حفظه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها، فذكره أن هذا الحديث من التي لا أصل له، أي لا سند له، وعزاه إلى السخاوي في المقاصد الحسنة. قال: حديث أبي أمامة لم تذكر العلة التي في إسناده، وحديث علينا النكاح كذلك. حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة في عبد الله بن صالح: إذا قصدت تتقوا فراسة المؤمن فإن ينظر من نور الله. أو تقصد حديث أبي أمامة في مسألة التلقين. أما مسألة التلقين هو أصلا جاء من طريقين ضعيفين جدا، طريقين ضعيفين جدا، والطرق تتشعب، فاتصرت على هذا الأمر. وأعلن النكاح هو من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري وهو ضعيف. قال: أريد منك أن تنبه من قول بعض أهل البدع عندما يقولون أن الشيخ الألباني متناقض ويصحح بعض الأحاديث في كتبه ثم يضعفها في مكان آخر، فكيف نرد على هذا القول جزاك الله خيرا؟ بالنسبة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فهو فعلا يضعف في مكان ويصحح في مكان، وبعضهم أخذها فرصة وبين أن الشيخ الألباني متناقض، وأنه حتى عنوان لكتاب تناقضات الألباني الواضحات. والمثل أن الشيخ الألباني هو بشر، فهو كلما ازداد علما تراجع عن شيء أو تقدم إلى شيء. فالشيخ الألباني قد يتراجع الحديث من تصحيح إلى تضعيف أو من تضعيف إلى تصحيح. وقد وقعت عيني على كتيب لطالب من طلبته، سمى الكتيب الأحاديث الذي تراجع عنها الشيخ الألباني. أضرب لكم حديثا: كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن أو يصحح حديث الأذان في أذن المولود، ثم تراجع عنه وضعفه، فقال الأخير أنه ضعف هذا الحديث. بعض الأحيان صح الإنسان يختار أيهما الأخير، هذا الكتاب أو هذا الكتاب، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو بشر، ولا نجعله العصمة، إلا أن هذا العمل وهذا الأمر الذي قد يحدث هو مغمور من ضمن حسناته رحمة الله عليه. الأخ يقول: قلت حفظك الله من قولي في قول أن الأخ يقول لأخيه ادعو لي، فما ترون في قول الأخ المساور ادعو لنا؟ قلنا أن الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كانت خاصة بي، قال هذا تدخل من باب المسألة، تدخل من باب الأسئلة، لا تنساني من دعاء. قال هذا الشيء ما يتعامل به، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وليس من هديه، ولا من هدي الصحابة رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أما إذا يعني دعوت أو قلت له ادعوا للمسلمين جميعا، فهذا يدخل فيه يعني الجواز، والله أعلم. قال: ماذا تعرف عن الأوزاعي، وهل هو ضعيف الحديث؟ لا، يقال كما يقال، السؤال في الواضحات من الفاضحات، فالسؤال عن الأوزاعي يعني كأنك ما عرفت شيئا. فهو من الأئمة الجبار الثقات رحمة الله عليه. ما حال حديث كذب المنجمون ولو صدق؟ لا أعرف مقاله والله أعلم. قال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح أزرار قميصه ويظهر من خلاله بعض صدره؟ نعم، قد جاء في سنن أبي داود وصحيح الشيخ الألباني، وأظن من الصحابة من تابعه قرب ابن إياس، هو وأولاده أو معاوية بن قرة أحدهم، فكان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام وهو فاتح أزرار. لكن هذا من العادة، فرقوا يا أخوة بين سنة العادة وسنة العبادة. سنة العادة وسنة العبادة، فشيء توافق مع النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعله ديدنك، فحدث هذا الأمر. فأما أن تجعله وتشدد على الناس فيه لا. لكن كما يقول الحال كما قال الشيخ مقبل، قال: إذا كان الرجل يفعله تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال نرجو له الأجر. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل مكان ينزل فيه وذهب إلى مكان توافقا في الأمر، فقال هذا يعني. وكذلك أنكر الشيخ الألباني في حوار مع شاب من الشباب كان يحاوره في أمر بالأمور، أنكر عليه جدا هذا الأمر، قال: لا تجعلوه من السنة، وإنما هذه سنة عادة. قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتي إلا أسبوع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هو كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بالأشعار، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأتيك بالأخبار من لم تزودي، وغيرها. قال: كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ذكر الشيخ الألباني في الضعيفة. هذا اللي قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم.